الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد. قال رحمه الله السابع الإخلاص. لما كان العمل لا يقبل إلا بإخلاصه لله عز وجل ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن القرآن هذا الأمر تبيينا بالغا. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل أمر ربي بالقسط: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري حين سئل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم ثمرات الإخلاص في الدنيا قبل الآخرة أن صاحبه ينجو من مكر إبليس اللعين ومن جنوده أجمعين. قال الله تعالى مخبرا عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم وقت معلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص ناج من العذاب الأليم ومعود بجنة النعيم. قال الله تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات النعيم. والإخلاص من أعظم الأسباب للحيلولة بين العبد والمعصية. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك ليصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن حديث زيد بن ثابت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم من ورائهم. والحديث الصحيح المسند الإمام البادعي رحمه الله. وقال مكحول رحمه الله: كما مدارج السالكين ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال ابن كثير في تفسير قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال الربيع بن خثيم كما في ترجمته في السير: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. انتهى. وقال ابن القيم في الفوائد: العمل بغير إخلاص والاقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا تثقله ولا ينفعه. انتهى. وما أجمل قول مالك بن دينار: لو عمل به كلنا كما في السير من عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وضامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. انتهى. وذكر الذهبي في السير في ترجمة الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والأخلاص أن يعافيك الله عنهما. انتهى. قال حماد بن سلمة كما في السير: من طلب الحديث غير الله مكر به. قال ابن مبارك كما في السير: ما رأيت أحدا يرتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قال الذهبي معقبا على هذا الكلام: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. انتهى. قال أبو حازم كما في المرجع السابق: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد. ورحم الله ابن القيم رحمه الله إذ يقول في مدارج السالكين: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار، وتتكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. وقال رحمه الله في الفوائد دالا على طريق تحصيل الإخلاص: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. يعني الضب حيوان صحراوي والحوت مائي، كيف يجتمعان عيشان سواء؟ فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص وأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، ويقبل على المدح والثناء فسد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الدنيا والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قال قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا بيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين. قال ذلك الله عز وجل فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. واعلم أن جميع الأعمال عائدة إلى نية العبد في قبولها وجعل البركة فيها. دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه عند الشيخين إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى امرأة ينكحها فهو هجرته إلى ما هجر إليه. قال الله تعالى قبل ذلك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا دليل على أهمية الإخلاص في باب التوحيد والعقيدة وأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد تابع العبد فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المشركون فقد جعلوا شأن عبادتهم إلى القبور التي يعبدونها من دون الله أو إلى الأصنام التي يعبدونها من دون الله يتقربون إليها ويشركون فيها والله المستعان. بل إن الإخلاص عندهم تعظيم أصحاب القبور والذم عندهم على أهل السنة والجماعة أنهم غير مخلصين لأنهم ما عرفوا لأصحاب القبور حقهم فحرفوا معنى الإخلاص. حتى ذكر الإمام المجدد في كتابه أو في ورقته التي هي الأصول الستة أن الإخلاص عندهم مذمة إخلاص شرعي وأن تعظيم الأولياء والغلو فيهم هذا هو الإخلاص. ولذلك يتهمون أهل السنة بعدم الإخلاص مع أن أهل السنة بحمد الله هم المخلصون يعبدون الله يتقربون إلى الله. أما هؤلاء عبادتهم للأصنام والأوثان والقبور والله المستعان. قال الثامن المحبة. إن المحبة عبادة عظيمة. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه فجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما من أحب عبدا لا يحبه إلا الله عز وجل ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أخرجه البخاري ومسلم. فمحبة الله من أعظم مقامات العبادة وشرط محبة الله عز وجل إحسان العمل واتباع الشرع. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكثير من الناس يدعون المحبة لكن أين هم من الشريعة؟ أين هم من الإخلاص؟ هذا هو قطب المحبة أن يكون العبد مخلصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمتحن العبد بالمحبة لله على ما كان يألفه من دواعي الهوى والنفس. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني معناه من قدم هذه المحبوبات على محبة الله أنهم هم يعني على سبيل أهل الإخلاص والعبادة والتوحيد. والمشركون قد صرفوا هذه العبادة لمعبوداتهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قيل في معناها يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، وقيل في معناها يحبون أندادهم كحبهم لله، وفي كلا الحالين هم كفار. إذا كانوا يحبون الأصنام والأوثان كمحبة المؤمنين لله هذا شرك وكفر، وإذا كانت محبة الأنداد والأصنام في قلوبهم كمحبتهم لله هذا شرك وكفر، لأن الله عز وجل له محبة عبادة، بل هي غاية العبادة، يعني التضرع مع المحبة والخضوع مع المحبة. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أمثالا والنظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إذن بأعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله: الذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم. انتهى من تفسير القرآن العظيم. يعني معنى ذلك أن المؤمنين محبتهم لله وفي الله، وأن الكافرين محبتهم للأصنام والأوثان المربوبة المخلوقة. ومع ذلك جعلوا عبادتهم قائمة على حبهم لها. إن كانوا يحبونها كحب المؤمنين لله فهذه مصيبة عظيمة، يعني صار حبهم لحجر وشجر مثل محبة المؤمن لربه الخالق الرازق المالك المدبر المتصف بجميع صفات الجلال والكمال والعظمة والكبرياء. وإن كانوا يحبون أصنامهم كمحبتهم لله سووا بين الله وبين صنم بين حجر. يا أخي تجد عند العقلاء تمييز حتى في محبة الأبناء، يحب الطائع من أبنائه أكثر من العاصي منهم، وهم أبناء فلذات كبد، هذا من عقالتهم. وهؤلاء يساوون بين حجر وبين الله في المحبة، يساوون بين رفات وتراب وبين الله عز وجل في المحبة، يساوون بين مخلوق ناقص عاجز وبين الخالق المالك القوي الذي لا يعجز. سبحان الله، أين ذهبت العقول؟ تجد المؤمن من أكثر العبادات في قلبه المحبة، يصلي لله لأنه يحبه، يدعوه لأنه يحبه، توكل عليه لأنه يحبه. ومحبة الله في قلبه أعظم من محبة كل محبوب، محبة عبادة، وما سواها تابع لها، إما محبة في الله أو محبة لله. وهكذا بغض في الله، أما محبة الله عز وجل فهي أمر ضروري، حب عبادة، يحب لذاته، يحب لصفاته، يحب لأفعاله، يحب في جميع شأنه سبحانه وتعالى. ولمحبة الله عز وجل عند عباده أحبهم، يحبهم ويحبونه. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فجاء بأهل اليمن وكان منهم الكثير الطيب المحب لله والمحب في الله والمحب لله، ولذلك نالوا الدرجات العلى والنعيم المقيم. والله لو جئت إلى بعض هؤلاء الخرافيين العباد القبور من الصوفية الرافضة والباطنية لو سب الله عندهم أهون من سب يعني وثن من أوثانه وصنم من أصنامه. عندهم الأمر سهل، لكن أن يسب هذا الوثن يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، هذا دليل على ضعف محبة الله في قلوبهم وعظيم محبة الأنداد في قلوبهم. في عيد الأضحى يذبح أحدهم إن ذبح أضحية من الحاصل، ولكن في مواسم الموالد التي يهلون بها للقبور والأوثان التي تعبد من دون الله يأتي أحدهم ربما بالبعير العظيم أو بالكبش المسمن أو بالثور الكبير، بل لعظيم تعظيم القبور في قلوبهم أحسن جربة وأحسن أرض للوثن، أحسن أرض في زراعته للوثن، أحسن مال للوثن. والإنسان شحيح على المال، ربما يبخل على زوجته، ربما يبخل على أولاده، ربما يبخل بالزكاة الواجبة. اذهبوا الآن إلى البلدان التي فيها هذه الطواغيت، سواء في بلاد حضرموت، في بلاد صعدة، في بلاد صنعاء، في كل البلدان هذه تجدون حتى الدكاكين التي إيجارها غالي للهادي، والأراضي التي على الشوارع للهادي، والأرض الطيبة للقبة أو لخضير أو لفلان وعلان. هذا يأخذ دليل على محبة لهذه الأصنام، لهذه الأوثان التي تعبد من دون الله، بينما في الزكاة يتحيل أي متحيل، والميراث يتلاعبون بها أي تلاعب. لكن هذه المعبودات عظيمة في نفوسهم، قريبة إلى قلوبهم. احمد الله على التوحيد، احمد الله على التوحيد. أما هؤلاء قد مرقوا من شريعة الله. ذكر لي بعض الناس أن قبر المساواة في زبيد قبل أن تمنع من زيارته حتى النساء تتصدق بفرجها، ما معها شيء تتصدق بفرجها. وهذا حاصل حتى عند البدوي في مصر وعند كثير من القبور. والأغنياء الذين يبخلون بحق الله يأتون بأحدهم بالبعير والبعيرين بالثلاثة، يتقربون به إلى المساواة إلى الجبرتي وإلى ابن حسان. وأما ابن علوان هؤلاء لا أتحدث عنه، ابن علوان وابن العجيل وصاحب الضحي هذا في اليمن، والجيلاني في العالم. ما الجيلاني يعتقدون أنه يعني قطب العالم، حتى يقول أتباعه كل قطب يطوف البيت سبعة وأنا البيت طائف بمقامي. يعني البيت رجع يطوف بعبد القادر الجيلاني، البيت نصبه الله يطوف به الصالحون، يطوف به الأولياء والمتقون، طاف به الأنبياء، طاف به الأزكياء، وهم جعلوه يطوف بالجيلاني. وأيضا يقولون في تلك القصيدة المنسوبة إليه أنه يقول يعني والأرض في قبضتي كفرخ الحمام أو كبيض الحمام. يا أخي هذه في قبضة الله، الأرض جميعا قبضته في يوم القيامة والسماء مطوية بيمينه. يا أخوة تجاوزوا شرك اليهود، شرك النصارى، شرك البوذيين، شرك الهندوسيين، تجاوزوا عباد القبور، تجاوزوا هؤلاء جميعا. إذا كانت تلك القصيدة التي يحضرها ابن حفيظ وهم يقولون فيها يعني وعيسى بن مريم رفعته أنا وموسى الذي نجيت أنا والكون تصريف إلي أنا، ويهز رأسه. وذاك يقول هنيئا يا عمر، هنيئا يا عمر، ماذا بقول الله؟ يعني معناه أن القرآن هذا الذي بين أيدينا ما أعطى هؤلاء حقهم، ولا يتكلم عن التوحيد ولا شيء. يلزمهم أن التوحيد غير ما في القرآن. الله عز وجل يقول رفعه الله إليه، وهذا يأتي في آخر الزمان من نطفة مذرة وبطنه مليء بالعذرة، وربما لا يحسن الكلام ولا الخطاب ولا الجواب، ويزعم أنه رفع عيسى بن مريم وكلم موسى وشق البحر لموسى. الله، أن هذا أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب وكل إشراك في العالم، إلا إشراك يساوي هذا الإشراك. عيسى بن مريم رفعته أنا؟ يعني الله يقول كلم الله موسى تكليمه، ويزعم أنه هو الذي كلم موسى. الله عز وجل يقول بأنه هو الذي شق البحر لموسى، وهو يقول هو الذي شق البحر. الله عز وجل يقول وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يقول أنه المتصرف في العالم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذا تكذيب للقرآن، هذا ادعاء لخصائص الله. في الزمان الماضي كانوا يصرفون العبادة للصنم، العبادة للوثن، مش خصائص الربوبية. أما هؤلاء صرفوا العبادات واختزلوا الخصائص لهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العافية من هذا البلاء المنتشر في البلاد الإسلامية، ويشكون من عدم انتصارهم على اليهود وعدم انتصارهم على النصارى، ومن ضعفهم الاقتصادي ومن ضعفهم العسكري. ضعفوا في التوحيد فلحقهم الضعف في كل شيء، ضعفوا في التوحيد. والله لو قوي توحيدهم لقويت دنياهم وأخرى، لكن إذا فسد التوحيد فسدت الدنيا والأخرى.